بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس هذا اليوم في شرح متن الأربعين النووية. توقفنا عند الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي هذا الحديث هو تميم ابن أوس ابن خارجة الداري، صحابي جليل من فلسطين، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الجساسة المعروف، وسكن بيت المقدس بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وتوفي سنة 40 من الهجرة، وهو من المقلين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس له في الكتب ستة إلا تسعة أحاديث. وهذا الحديث حديث عظيم في باب النصيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، كأنه حصر الدين كله بالنصيحة وأهميتها. هذا يدل على مكانة النصيحة، وأنه مشتمل على خصال الدين. والنصيحة في اللغة من النصح، وهو في اللغة الخلوص والتخليص. تقول: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع المتعلق فيه. والنصيحة في الاصطلاح كما قال الخطابي هي إرادة الخير للمنصوح له. وأما هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي عماد الدين وقوامه على النصيحة. بدأ هنا بذكر النصيحة لله عز وجل، وقبل ذلك فيه سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: قلنا لمن؟ وهذا فيه حرص الصحابة على التعلم والسؤال. النصيحة لله تتضمن أمورا، منها الإيمان به وصحة الاعتقاد في وحدانيته وإفراده بالألوهية والأسماء والصفات. أيضا النصيحة لله تتضمن الامتثال للأوامر واجتناب النواهي. النصيحة لله تتضمن إخلاص العبودية وعدم الإشراك في عبادته، وتتضمن النصيحة صرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى: التوكل، الإنابة، الرغبة، الرهبة، الخشوع، الخضوع، كله يصرف لله عز وجل. ثم قال: ولكتابه. النصيحة لكتاب الله عز وجل تتضمن أيضا أمورا، منها الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وأيضا من النصيحة لكتاب الله عز وجل العناية بتلاوة كلام الله عز وجل، وتدبره والعمل به وهو حجة للإنسان. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولذلك كان السلف يختمون القرآن في كل 8 و7 و6 وأقل من ذلك. والمتأمل اليوم في حال الناس يجد تفريطا في قراءة القرآن، والسبب إما انشغالهم بالدنيا وأحيانا الغفلة عن هذا القرآن. ومن النصيحة أيضا لكتاب الله حفظ ما تيسر منه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن أعظم النصيحة لكتاب الله العمل والتطبيق، فالقرآن حجة لك أو عليك. ثم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا تتضمن أمورا، منها الإيمان به وأنه رسول رب العالمين وأنه خاتم النبيين، وأيضا ما ذكرناه في الشهادة في ذكر الشهادتين، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تقديم محبته على محبة النفس. ومن النصيحة الذب عنه وعن سنته، هذا من تمام النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النصيحة لأئمة المسلمين، ولاة أمر المسلمين الأئمة، تتضمن مناصحتهم بالطريقة المشروعة سرا وطاعتهم في غير معصية والدعاء لهم وإعانتهم، وأيضا الحذر من إفشاء عيوبهم ومعاصيهم أمام الناس حتى في المجالس الخاصة، لا يفتح هذا الباب لأنه يورث نفس الخوارج. بعض الآباء والأمهات هداهم الله إذا جلسوا أمام الأبناء والبنات بدأوا يتكلمون في الحكام وأنه لا يفعل، ويبدون يتذمرون من الوزارات والمؤسسات والمسؤولين والحكام حتى ينشح النفس هذا الصغير. قد الوالد يكون مدرك والأم مدركة، لكن هذا الصغير إذا شحن نفسه يكون بيئة خصبة لتختطفه التيارات المنحرفة، بعد ذلك يكون مهيئ لمثل هذه الأمور. فينبغي أن يحذر الإنسان من هذا الأمر. وكان السلف رحمه الله فضيل بن عياض والإمام أحمد كان يقولون لو كانت لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الحاكم، لأن صلاح الحاكم صلاح للناس. وأما النصيحة لعامة المسلمين تكون بالشفقة عليهم وإرشادهم للخير ودلالتهم عليه ومحبة الخير لهم وأمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر، الحقوق العامة. وهذا فيه كما قال العلماء أن الدين يطلق على العمل كما يطلق على القول، يعني الأقوال يطلق عليها دين والأعمال يطلق عليها دين. النصيحة هنا أطلق عليها مسمى الدين. هذا ما يتعلق بالحديث السابع. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث كما قال العلماء حديث عام، لكنه مخصوص بالآية أمرت أن أقاتل الناس، يفهم منه أن سائر الكفار يقاتلون، حتى من يدفع الجزية وغيرهم، ولكن هناك مقيدات لهذا النص. والله سبحانه وتعالى استثنى أهل الكتاب الذين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، فالناس يقاتلون حتى يدخلوا في دين الله عز وجل أو يعطوا الجزية، فيكون المراد هنا وقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب. ولذلك جاءت في رواية النسائي أمرت أن أقاتل المشركين بدل لفظة الناس. وهذا الحديث فيه أن من أتى بالشهادتين فقد صار مسلما، ووجب الكف عنه، فإن أتى بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان إن كانوا جماعة لهم منع قوتلوا. يعني لو أهل بلدة قالوا إحنا ندخل الإسلام لكن نمتنع عن الزكاة، ندخل الإسلام نمتنع عن الصلاة أو نمتنع عن الصيام، هؤلاء يقاتلهم الإمام كما فعل من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مقاتلة مانعي الزكاة، تسمى عند العلماء الطائفة الممتنعة. الطائفة الممتنعة طائفة مجموعة قرية لهم منع، يتفقون على عدم فعل ركن من أركان الإسلام. وفي هذا الحديث أن من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله. ولذلك أبو بكر الصديق قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وذكر العلماء في وجوب مقاتلة تارك الصلاة، بل سائر هذه الأركان إذا كان لهم منع وقوة. وفيه أن من دخل الإسلام فقد عصم دمه وماله وعرضه. قال إلا بحق الإسلام، وهذا سوف يأتينا في حديث عبد الله بن مسعود، أن من حق الإسلام ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما سوف يأتينا. وأيضا هذا الحديث فيه إثبات الحساب يوم القيامة، وأن الإنسان سيحاسب على عمله. قال وحسابهم على الله تعالى. وأيضا هذا الحديث فيه إطلاق الفعل على القول، إطلاق الفعل على القول، لأنه في الحديث قال فإن فعلوا، وقبلها ذكر ماذا؟
الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، هذا قول. وهنا قال فإذا فعلوا، فهذا إطلاق الفعل على القول. وفيه أيضا كما قال العلماء أن الأحكام تجري على الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، قال وحسابهم على الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ وليس عليه حساب الناس، وهكذا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء والدعاة. وفي هذا الحديث حفظ الضرورات الخمس، أن الإسلام يحفظ على الناس أموالهم ودماءهم وأنفسهم وأعراضهم وعقولهم. هذا ما يتعلق به الحديث الثامن. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو راوية الإسلام عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة، كني بأبي هريرة لأن كان له هرة لما كان يذهب إلى الرعي يخبئها في الشجرة ويضعها في كمه، فلقبه أبوه بذلك. أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة. ونلاحظ أن إسلام أبو هريرة إسلامه متأخر، ومع ذلك هو من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء على شبع بطنه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولأمه أن يحببهما إلى عباده المؤمنين ويحبب إليهم المؤمنين. قال رضي الله عنه فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، وكما قلنا يلقب براوية الإسلام لأنه من أكثر الصحابة رواية للحديث، ومات 57 من الهجرة. وهذا الحديث فيه وجوب اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما نهى الله عز وجل عنه من باب أولى. والنهي هو طلب الكف على وجه الإلزام، النهي هو طلب الكف على وجه الإلزام عند علماء الأصول، يعني ما لم يقم دليل على أن النهي للكراهة. والإنسان المؤمن يتيقن أن الله عز وجل لم ينهى عباده عن أمر إلا وفيه مصلحة له، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده فينهاهم مصلحة لهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا الحديث أيضا فيه وجوب اجتناب المنهي عنه كله، لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولذلك العلماء قالوا أن النهي أشد من الأمر، النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. الأوامر الإنسان يأتي منها بقدر الاستطاعة، وأما المناهي فإن الإنسان يجتنبها كلها، بل النهي عن حتى مسبباته ومقدماته. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، فكل ما يوصل إليه محرم. لذلك قرر العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان ذريعة إلى الحرام فهو حرام. وأيضا في هذا الحديث وجوب امتثال أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا القيد ما استطعتم يفيدنا أن أوامر الشرع معلقة بقدرة العبد واستطاعته، وهذا من سماحة الإسلام ويسر أحكامه، وهذا مصداق الآية: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن عجز عن فعل المأمور كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بهذا البعض، يعني الإنسان لا يستطيع مثلا أن يعمم الجسد كله بالماء، ممكن يعمم أجزاء من الجسد والباقي يتيمم عنه. كذلك الوضوء، إذا عجز الإنسان عن أن يمس سائر الجسد يتوضأ ويتيمم عن الجزء الباقي. كذلك الصلاة، لو عجز الإنسان عن الصلاة قائما يصلي، قاعدا أو على جنب بحسب استطاعته، حتى ذكروا في زكاة الفطر لو استطاع أن يخرج بعضه ولم يستطع أن يخرج كله أخرجه، يعني يستطيع الإنسان في باب الأوامر أن يأتي بجزء من هذا المأمور بخلاف المنهي عنه، بخلاف المنهي عنه فإن الإنسان يجتنب هذا المنهي عنه كله. وأيضا هذا الحديث فيه النهي عن كثرة المسائل، لا سيما وقت نزول الوحي. لماذا؟ قالوا: لأنه ربما يحرم شيء لم يكن حراما، أو يوجب على الناس شيء لم يكن واجبا. وفي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ومن الأسئلة المنهي عنها السؤال عن الغيبيات، كالسؤال عن وقت الساعة وعن تفاصيل عذاب القبر التي لم ترد، ومسائل الروح. ومن السؤال أيضا المنهي عنه السؤال على وجه التعنت والجدال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. ومنها السؤال عما لم يقع. وأما إذا كان السؤال على وجه الاسترشاد من المسائل الدينية من أصول وفروع عبادات أو معاملات فهذا مشروع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه الحذر من الاختلاف والتنازع. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان له قدرة واستطاعة، خلافا للجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور، فالإنسان له قدرة واستطاعة على العمل، والإنسان مخير وليس بمسير. وأيضا في هذا الحديث تحذير الأمة من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما فعلته الأمم السابقة مع أنبيائهم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. هذا الحديث بداية فيه إثبات اسم من أسماء الله عز وجل وهو الطيب، والمراد به المتنزه عن النقائص والعيوب، فهو عز وجل طيب في أقواله، والله يقول الحق، وطيب في أفعاله، فأفعاله كلها مقرونة بالحكمة، وطيب في أسمائه وفي صفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وطيب في ذاته لا يلحقه نقص ولا عيب. وفي هذا الحديث إن الله لا يقبل من الأقوال والأعمال والصدقات إلا ما كان طيبا، فلا يقبل من الأقوال إلا أطيبها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، وحتى الأعمال ما كان خاليا من الرياء والعجب، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا يقبل من الصدقات إلا الطيب، كما في الحديث: ولا يقبل الله إلا الطيب. وفي هذا الحديث أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي من الحلال، وفيه أيضا شكر الله عز وجل يكون بالعمل الصالح، شكر الله عز وجل يكون بالعمل الصالح. إذا رزق الإنسان نعم كثيرة ينبغي أن يشكر الله عز وجل، ومن الشكر طاعة الله عز وجل وعبادته. والحديث أيضا فيه بيان أسباب إجابة الدعاء. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه أربعة أسباب لإجابة الدعاء، أولاها السفر، فالسفر من أسباب الإجابة، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. والسفر إنما كان مظنة إجابة الدعاء لأنه مظنة الانكسار والضعف بسبب الغربة والبعد عن الأوطان وتحمل المشاق. الأمر الثاني من مظان أسباب إجابة الدعاء التبذل في اللباس والشعث والإغبرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. وأيضا ذكر من أسباب إجابة الدعاء في هذا الرجل رفع اليدين إلى السماء، من أسباب الإجابة، كما جاء في الحديث: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في مواطن كثيرة، نحو 30 موطنا في السنة. أيضا فيه التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لقوله: يا رب يا رب، إلحاح على الله بالربوبية، وهذا أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. وأيضا أشار إلى أمر آخر في المقابل، يعني إلى جانب أسباب إجابة الدعاء، ذكر موانع إجابة الدعاء في قوله ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، فذكر مانعا واحدا وهو أعظمها وأخطرها، وهو أكل الحرام، فإن الذي يأكل الحرام ويتوسع فيه مع الأكل شربا ولبسا وتغذية لا يستجاب دعاءه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا المقام الاستفهام على وجه التعجب والاستبعاد، فأنى يستجاب له، أي بعيد أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. ومن الموانع أيضا ارتكاب المحرمات، فارتكاب المحرمات تمنع من إجابة الدعوات، من تهاون في فعل الواجبات وارتكب المحرمات كيف يريد من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له؟ ولذلك قال الشاعر: نحن ندعو الإله في كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. كذلك لو استعجل الإنسان كان ذلك من موانع الإجابة كما جاء في النصوص الأخرى. وهذا الحديث فيه أن الأنبياء يستوون مع أممهم في الأحكام الشرعية إلا ما قام الدليل على الاختصاص، يعني أوامر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوامر لأمته، إلا أن يرد دليل أن هذا الفعل أو أن هذه العبادة خاصة بالنبي. وأيضا هذا الحديث يفيد أن الأصل إباحة الطيبات ومتاع الدنيا والزينة، وأن التحريم لا يكون إلا بنص، ولا يجوز للإنسان أن يحرم. وفيه كما قال العلماء أن أكل الحرام يضر بدن الإنسان حسا ومعنى، يعني اليوم دراسات ذكرت أن أكل الميتة وأكل الخنزير تضر الإنسان بدنيا وصحيا. وأيضا هنا ذكرنا مسألة منع إجابة الدعاء ورفع اليدين إلى السماء، قال العلماء فيه إشارة إلى علو الله عز وجل، إشارة إلى إثبات علو الله عز وجل. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. راوي هذا الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وسيد شباب أهل الجنة، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا الحسن سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا حصل لما ولي الخلافة، ثم تنازل بالخلافة لمعاوية، أصلح الله به وكف الله شرا كثيرا كان ربما يحصل بين أتباع علي رضي الله عنه وأتباع معاوية رضي الله عنهما. وتوفي رحمه رضي الله عنه سنة 49 من الهجرة، وقيل 50 من الهجرة، وحديثه قليلة في السنن. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه حديث النعمان الذي سبق معنا، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والمعنى أن كل أمر ترتاب فيه وتشك فيه فالأولى تركه والارتياح منه لئلا يكون في النفس قلق واضطراب عند فعله، سواء هذا في أمور الدين أو الدنيا. وهذا الحديث متعلق في باب الورع، فمن الورع أن يترك الإنسان الأمور التي فيها ريبة، لكن هنا ينبغي أن يفرق الإنسان بين الورع والزهد. فالورع ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر في الآخرة، وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. الورع أن الإنسان يترك بعض الأشياء ربما تكون حرام، ربما سبيل إلى المحرمات وتضر في الآخرة. وأما الزهد الأمر واسع، يترك الإنسان بعض ملاذ الدنيا، بعض متع الدنيا المباحة زهدا. وهذا التفريق هو تفريق شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر ابن رجب في شرح هذا الحديث كلام جميل، قال: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك. يعني الورع يكون نعم، قلنا الورع ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر في الآخرة، وأما الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأيضا في هذا الحديث الحرص على التثبت عند إرادة أي عمل من الأعمال حتى لا يقع المرء في الريبة والتردد الذي ربما يندم على فعله ويلام عليه. وفيه أيضا أخيرا بناء الأحكام على اليقين، هذا الحديث فيه بناء الأحكام على اليقين، وهذه قاعدة فقهية واسعة لها فروع كثيرة جدا في الصلوات العبادات وفي المعاملات. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وابن الصلاح ذكر أن جماع آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. وفيه أن من ترك ما لا يعنيه من قول أو فعل سواء في أمر دينه أو دنياه فقد حسن إسلامه. وفيه أن الإنسان قد يضعف إسلامه وقد يحسن إسلامه بقدر التطبيق وبقدر التمسك. وقد روي أو جاء عن بعض الصالحين أنه تهلل وجهه عند مرض الموت، فسئل عن ذلك فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. يعني هاتين الخصلتين يرجو أن يلقى الله سبحانه وتعالى بهما. وكان سهل بن عبد الله التستري يقول: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. فالإنسان ينبغي بمفهوم المخالفة أن يشتغل فيما يعني، يترك ما لا يعني ويشتغل بما يعني، ويعود عليه بالخير في دينه ودنياه. وفيه أن هذا الإسلام قد جمع المحاسن كلها، الإسلام فيه سائر أنواع المحاسن. وأيضا يستفاد من هذا الحديث ترك الأمور لأهلها المتخصصين. لو ترك كل شيء لأهل التخصص لقل الشر في المجتمع. لو تركت السياسة لأهلها والطب لأهلها والهندسة لأهلها والشريعة لأهلها لقل الفساد وقل الخلاف، لأن الناس اليوم تخوض في غير تخصصاتها. وفيه أن الناس يتفاوتون في المعرفة، وفيه أن الشريعة تحفظ الإنسان من مواطن الإذلال. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذل المؤمن نفسه، فإذا خاض الإنسان قد يتكلم عليه وقد يمتهن بسبب خوضه فيما لا يعنيه. هذا ما يتعلق بالحديث الثاني عشر. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم وتلميذه ومن آخر الصحابة موتا. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوات المعروفة: اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده. وكثر أولاده في آخر حياته حتى قال رضي الله عنه: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو من 100 اليوم. فبارك الله له بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في ترجمته في سيرته أنه كان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين، وكان فيها الريحان، وكان يأخذ منها المسك. كل هذا ببركة ماذا؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مكثرا من الحديث، من المكثرين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديثا، 2286 حديثا. مات سنة 92 من الهجرة وقد جاوز 100. وهذا الحديث فيه أن من كمال الإيمان وخصاله الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه من أمور الدين والدنيا، ويكره له ما يكرهه لنفسه. وهذا علامة الأخوة ومقتضى الأخوة الإيمانية. وأيضا قال العلماء في هذا الحديث أن من أحب لأخيه ما يحب لنفسه فقد سلم صدره من الغل والحسد. لماذا؟ لأن الحسد يمنع الحاسد من أن يحب للآخرين ما يحب لنفسه. وأيضا في هذا الحديث أن من زالت عنه هذه الصفة وهي محبته لأخيه ما يحب لنفسه فقد نقص إيمانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، يعني لا يتحقق تمام الإيمان. طبعا أهل السنة والجماعة يحملون النفي على النقصان وعلى نفي الكمال وليس على نفي الأصل كما تفعل بعض الفرق. وأيضا هذا الحديث فيه أن الإيمان يتفاضل، الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. وأيضا هذا الحديث فيه حث للمؤمنين بنفع إخوانهم في أمور الدين وفي أمور الدنيا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وهنا قوله لا يحل، المراد بنفي الحل يعني التحريم، من السياقات التي تفيد التحريم. وفي هذا الحديث أيضا أن الأصل في الدماء العصمة والتحريم، الأصل في الدماء التحريم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، إلا بواحدة من هذه الثلاث المذكورة في هذا الحديث. فبين أن ممن يحل دمه الثيب الزاني. الثيب متزوج، البالغ، العاقل، الحر، فحده الرجم بالحجارة حتى الموت بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وامرأة صاحب العسيف كما في صحيح البخاري. تكرر في حتى في عصر الخلفاء، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم حق في كتاب الله. وتطبيق هذه الحدود كما قال العلماء الزواجر، يعني فيها زجر للناس. الحد إذا طبق على واحد ينزجر آلاف الناس، ففيه مصلحة، والشريعة ما تقرر شيء إلا وفيه مصلحة. وهذه الحدود كلها فيها مصالح ربانية عظيمة، لا كما يقول البعض من العلمانيين والإبراليين أن هذه الأحكام فيها وحشية وأن فيها تعذيب للناس وغيرها من العبارات. نقول ما أتى الله عز وجل به وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خير للإنسان، وفيه من المصالح ما يعرفه البعض وما يخفى على الكثير. أيضا الأمر الثاني في هذا الحديث، طبعا هناك تفاصيل فقهية كثيرة في مسألة الثيب الزاني، لكن نحن هنا في مقام التعليق. الأمر الثاني قال: والنفس بالنفس، بمعنى أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقتل المؤمن بغير حق من كبائر الذنوب، واشتد فيه الوعيد: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، حتى قال عبد الله بن عباس: لا توبة له. والجمهور أن له توبة، والعلماء وجهوا كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قالوا أن مراد عبد الله بن عباس أنه لا يوفق للتوبة، أنه لا يوفق للتوبة، ولكن الجمهور استدلوا بالعموم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ثم ختم الآيات: إلا من تاب وآمن، فذكر في سياق الآيات القاتل. فالقاتل يقتل كما قتل، قال العلماء: إذا قتل بالرصاص يقتل به الرصاص، وإذا قتل بالخنق قتل بمثله، والبعض قال فقط أن القتل يكون بالسيف، واستدلوا بحديث: لا قود إلا بالسيف، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فيبقى على العام. وقوله والنفس بالنفس يدل على أن الرجل يقتل بالمرأة، أن الرجل يقتل بالمرأة، لو أن المرأة رجل قتل امرأة فإنه يقتل بها. وأما يعني الاستدلال ببعض الأحاديث في ذلك فهي أيضا كلها فيها مقال لا تصح في هذا الباب. واختلف العلماء في مسألة لو قتل الرجل ولده، قتل الرجل ولده، فكثير من العلماء أن الوالد لا يقاد بولده، يعني لا يقتل بسبب ولده، لأنه السبب في إيجاده، فلا يكون الابن السبب في إعدامه. هذا ذكره الفقهاء، ومنهم من قال يقتل لعموم الحديث. والإمام مالك رحمه الله له تفصيل جميل جدا في هذه المسألة، قال: إن قتله متعمدا لا يشك فيه، يعني مثل أن يضجعه ويذبحه، فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل به. وأيضا مما يتعلق بهذا الحديث، هل يشمل ما لو قتل مسلم كافرا أو ذميا أو معاهدا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، لكن الدية تثبت، الدية تثبت، والحاكم له التعزير، له التعزير. يعني الأصل أن المسلم لا يقتل بالكافر، لكن الحاكم له أن يعزر وأن يقرر العقوبة المناسبة. الصورة الثالثة في الحديث التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، كما قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهنا المراد به دين الإسلام وليس بقية الأديان، يعني الظاهر قد يفهم منه سائر الأديان، ولكن هذا الحديث خاص بدين الإسلام. هل يفهم من هذا الحديث أن القتل فقط محصور في هذه الصور الثلاث التي جاءت في الحديث، وهي الردة وزنا الثيب والقتل، أم هناك صور أخرى يشرع فيها القتل في الإسلام؟ هناك صور أخرى، يعني الأحاديث كثيرة في هذه المسألة، ومنها ما ذكر العلماء في اللواط، قالوا يقتل الفاعل والمفعول، ونقل شيخ الإسلام تيمية اتفاق الصحابة على ذلك، اتفاق الصحابة على ذلك. وطبعا نقل اتفاق الصحابة هذا يعتبر من أقوى الإجماعات، لأن العلماء يعتبرون الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة. وأيضا ذكروا مسألة قتل الساحر، قتل الساحر الذي جاء في آثار عن عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة، وجاء عن جندب موقوفا حد الساحر ضربة بالسيف. ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني إذا كان قد بايعوا خليفة والأمر مستتب والناس في استقرار ونعمة، فجاء واحد ينازعه في هذا الأمر فإنه يقتل منعا للفساد وذهاب الاستقرار وحصول الدماء التي تحصل جراء هذا الفعل. وطبعا الإسلام كما قال العلماء في شرح هذا الحديث عصم دماء الذميين ودماء المستأمنين والمعاهدين الذي يدخل بلاد المسلمين بعهد أمان، لا يجوز بحال من الأحوال التعرض لهم. وعظم الإسلام هذا الجرم فقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي من دخل بلاد المسلمين بعهد أمان. لكن إن حصل هذا الأمر فإن الأمر يرجع إلى الحاكم في مسألة التعزير المناسب الذي يتخذه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه ذكر خصال الإيمان من الأخلاق القولية والفعلية، من الأخلاق القولية والفعلية. وهذا الحديث فيه الحث على قول الخير والصمت عما سواه، فليقل خيرا أو ليصمت. وجاءت نصوص كثيرة جدا تحث على الصمت إذا لم يكن في خير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. يعني من أسباب النجاة الصمت، ولا يخوض الإنسان فيما لا ينفع مما هو ليس ببر ولا خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فهذا فيه خطورة إطلاق اللسان، وأن الأصل أن الإنسان يحفظ لسانه إلا بقول خير أو الصمت. طبعا حصل اختلاف بين العلماء هل يصمت الإنسان حتى عن الأمور المباحة، يعني انطلق اقعد كل، يعني ما لا يتعلق به أجر أو وزر. البعض قال الأصل الصمت عن كل ذلك، والبعض قالوا لا، المسألة متعلقة بما يترتب عليه أجر أو وزر. وهذا الحديث فيه التحذير من كثرة الكلام الذي لا فائدة فيه، لأنه يوجب قسوة القلب. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: من كثر كلامه كثر سقطه، من كثر كلامه كثر سقطه. يعني الأكثر من الكلام ما ظنت أن الإنسان يقع في الأخطاء. وكان الصحابة يخافون، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يمسك بلسانه بيده ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. والأمر الثاني في هذا الحديث وجوب إكرام الجار، الجار الملاصق لك أو كل ما جرى العرف على أنه جار، لأن حد الجار مختلف فيه، هل 3 أبيات أم 5 أم 10 أم 40، خلاف. ولا شك أن لاصقين الإنسان هذا داخل في صورة الجار. والإكرام يكون بملاقاته بوجه طلق والسؤال عن حاله وعيادته إذا مرض، والقيام بمواساته، كأن اللاقط يقول يعني الوقت اقترب لنهاية، وحفظ عوراته والذب عن عرضه، ويتعاهد الإنسان بالطعام. وأيضا في هذا الحديث تحريم أذية الجار كما جاء في النصوص الكثيرة: فلا يؤذي جاره، حتى بالكلام أو الاعتداء عليه. إيذاء الجار له صور كثيرة جدا. والجيران كما قال العلماء 3: جار قريب مسلم، وجار مسلم، وجار كافر. فالجار القريب المسلم له 3 حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. والجار المسلم له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. والجار الكافر له حق واحد وهو حق الجوار. أيضا في هذا الحديث وجوب إكرام الضيف، حق الضيافة، وهي يوم وليلة. وقالوا الضيافة 3 أيام وما زاد فهو صدقة، لما جاء في الصحيحين: الضيافة 3 أيام. وهذا بعض أهل العلم يفصل فيه، يقول أن هذه الضيافة يعني تجب في القرى عند فقر الناس، أكثر منه في المدن. في المدن يعني في الزمن السابق كان الواحد منهم يسافر وينقطع عن ديرته وعن أهله فيحتاج إلى هذه الضيافة، ولذلك شدد عليها الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام. قال وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة. وهذا الإكرام يكون بحسب ما جرى به العرف، لأنه لم يحدد في من جهة الشارع. وهذا فيه أن الإسلام هو دين الألفة، أن الإسلام هو دين الألفة والتقارب والتعارف بين الناس. فالإسلام يحرص على التقارب الذي يكون في المجتمع سواء بين الجيران أو من يرد على الإنسان. لعلنا نقف عند هذا القدر في هذا اليوم، ونكمل غدا إن شاء الله في نفس الموعد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.